لا على يد عترة رسول الله الذين هم قرناء القرآن. كنا نقول ونجزم ونحن لا نعلم الغيب، لكن من خلال فهمنا لمثل هذا الحديث وللسنة الإلهية في أن إنجاز عباده لا يكون إلا على أيدي الأعلام الذين اصطفاهم لنبوته أو وراثة كتابه، نقول أبدا إن أسامة هذا لن يكون هو منجد الأمة، حتى وإن كان مخلصا وإن كانت نواياه حسنة، إنها سنن إلهية ثابتة. وإن الله ضرب في القرآن الكريم مثلا واضحا جليا فيما حصل لبني إسرائيل على يد موسى صلوات الله عليه، فإذا أوحى الله إليه أن يسري ببني إسرائيل وأن يتجهوا باتجاه البحر، أن يخرج هو وقومه من مصر، اتجه هو بنو إسرائيل إلى قرب البحر، وفرعون وهامان وجنودهم والآلاف المؤلفة من المصريين وراءهم. ماذا حصل عندما بدأ طلائع جيش فرعون ورآهم بنو إسرائيل؟ ماذا قالوا؟ قالوا إنا لمدركون يا موسى، إنا لمدركون، ها هم كادوا أن يدركونا، ماذا نصنع؟ قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين، لأن النصر والفرج لا يكون إلا من قبل الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا على يد أعلام من عباده هم عظيم الثقة به، قوي معرفتهم به سبحانه وتعالى. لاحظ كيف قال موسى صلوات الله عليه: كلا لن يدركونا إن معي ربي سيهدين، وهو يرى نفسه متجها إلى البحر ومعه الآلاف من بني إسرائيل، وها هم جيش فرعون وفرعون على مرأى من بني إسرائيل. هل انفلق البحر لبني إسرائيل تلقائيا؟ لا، كان لابد أن يتم على يد موسى. أوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. هل أن عصا موسى هي التي شقت البحر؟ هل أن ضربة عصا ستشق البحر؟ لا، إن الله هو الذي شق البحر، ولكن لابد أن يتم على يد موسى بضربة عصا ليقول لهؤلاء ولكل الناس من بعد: إن الفرج لن يتم إلا على يد أعلام هو الذي اصطفاهم، على يد أعلام دينه، لن يتم فرج أبدا إلا على يد أعلام دينه. لا بد من أن يضرب موسى بعصاه البحر ليربط بني إسرائيل بموسى، كما ربط العرب بمحمد وآل محمد. عندما كانوا بحاجة إلى الماء في الصحراء في مرحلة التيه، كان لابد من عصا موسى أن يضرب موسى بها الحجر فانفجرت منها 13 عينا. لماذا؟ ليعلم هؤلاء بأن الفرج من العدو، وأن تحقيق الخير أيضا لهم لن يتم إلا على يد أعلام دينه، وإلا فلا عصا موسى سحرية هي التي تستطيع أن تشق البحر، ولا عصا موسى هي التي تستطيع أن تحول الحجر إلى حجر يتفجر منها الماء، فإنه الله سبحانه وتعالى الذي فجر منها الماء، هو الله سبحانه وتعالى الذي شق البحر وشق لهم في البحر طريقا يابسا. لكن لابد أن يتم على يد أعلام دينه، على يد موسى. كنا نقول أبدا. وكان كثير منا، نحن الزيدية شيعة أهل البيت الذين لا نفهم النصوص في أهل البيت، لا نفهم السنن الإلهية، كان البعض ينشدون إلى أسامة ويصفقون إذا ما بدأ في الصورة على شاشة التلفزيون ويتربون عليه، وهو وهابي. كنا نقول مهما كان هذا الشخص لن يتم إنجاز الأمة على يديه، هذه السنة إلهية. لو أن هناك شيء آخر ممكن أن يتحقق للأمة النجاة به خارج إطار الثقلين لما كان هناك معنى لحديث الثقلين، فقط اثنين ثقلين فقط، لن تنجح الأمة، ولن تخرج الأمة من أزماتها، ولن تنجد الأمة من وضعية المهينة التي تعيشها إلا بالعودة إليهم. ما إن تمسكتم به لن تضلوا، فإذا لم تتمسكوا ستضلوا بصرا إلهية ثابتة. حينئذ ليتعبد المتعبدون وليدعو الداعون وليتصدق المتصدقون وليتركع المتركعون لن يستجيب لهم إلا بالعودة إلى ما أرشدهم إليه. أوليس المسلمون يحجون كل عام ويدعون الله هناك على اليهود والنصارى وعلى إسرائيل؟ أوليسوا في المساجد في شهر رمضان وفي غيره يدعون من مكبرات صوت على إسرائيل، يدعون على أمريكا، على اليهود والنصارى؟ لم يمسهم سوء، وإذا ما مسهم شيء هناك فلن يكون ما يمسهم فيه إنجاز لنا هناك. إن الله قد هدى الناس وقد عمل على إنجادهم وأرشدهم إلى ما فيه إنجادهم من قبل أن توجد إسرائيل بآلات السنين، بمئات السنين. إني تارك فيكم، عندما قال على لسان نبيه صلوات الله عليه وعلى آله، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. والضلال هنا الضلال عن الهداية، الضلال في الحياة، الضياع، الجهل، التخلف، الذلة، الاستكانة، التفرغ، التمزق. الضلال في اللغة العربية كلمة تعني الضياع. إذا تتمسكوا بالقرآن وبأهل البيت فستضيعوا، ستضلوا في معتقداتكم، تتيهوا في حياتكم، يتغلب عليكم أعداؤكم، تتفرغ كلمتكم، تفسد نفسياتكم، يدوسكم الجبابرة والطغاة والظالمون. هذا هو الظلام الذي ما كان يمكن أن تقع الأمة فيه لو تمسكت بالسجلين من بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هو أول العترة وأول السجل الأصغر هو علي بن أبي طالب صلى الله عليه.
الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
وها نحن نرى مصداق ما كنا نتوقع ونقول. أين أسامة وأين الطالبان أولئك الآلاف المؤلفة من الشباب الذي يتخرج متمسكين ملتزمين بقواعد السنية وعقائدهم حتى بالمندوبات والمستحبات والهيئات؟ أين هم؟ أين أسامة؟ كلهم تلاشوا وتبخروا. لكن مثل ذلك لن يحصل أبدا لآل محمد إذا ما وقفوا بصدق، كأن الله سيقف معهم. إذا ما وقفوا هم سيقف شيعتهم معهم، وسيقف الله سبحانه وتعالى معهم. فإذا ضيعوا سيتيه ويضيعهم، وها نحن نرى أنفسنا ضائعين، وليس ذلك شيئا ملموس. العلماء منا كل منهم قد ركن إلى عذر يرى أنه فيما بينه وبين الله معذور، وتمشي السنين وتمشي الأحداث وهو راكن إلى ما قد اتفق عليه مع نفسه أنه مبرر له أمام الله. إن أهل البيت لا يجوز أن يكون من النوع الذي يبحث عن مبررات البعود أبدا، لا يجوز أن يكون ممن يبحث عن التخلص من النهوض بمسؤوليتهم، إنها جريمة كبيرة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد هدد نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعفها العذاب ضعفين، لأنهن من حاشية أهل البيت. فأهل البيت بالأولى إذا ما ضيعوا وقصروا وعصوا ودنسوا ساحتهم فعلا سيكون جريمتهم أكبر، لأنهم هدى ولأنهم قدوة. يجب أن يكونوا هم بالشكل الذي يشد الأمة إليهم، يجب أن يكونوا هم في واقعهم بالشكل الذي يجعل أفئدة الناس تهوي إليهم. هذا هو ما ركزت عليه ودارت حوله آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لقد كان دور أهل البيت دورا مهما في التاريخ كله، ولكنه في العصور المتأخرة، ونريد أن نحذر مما وقعنا فيه في العصور المتأخرة. إذا ما تثقف أهل البيت بثقافة الآخرين كما حصل في الماضي على أيدي المعتزلة والأشاعرة والسنية، إذا ما اتجهوا نحو الفنون التي هي دخيلة عليهم من الآخرين فإنهم سيضلوا وإنهم سيتيهوا. يجب أن نأخذ عبرة من ماضينا وما نحن فيه في حاضرنا شاهد على الأثر السيء للثقافة المغلوطة التي زحفت إلينا من الآخرين ممن هم في ضلال وفي ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض. كذلك نحن يجب أن نحذر من أن نثقف أنفسنا بأي ثقافة أخرى. فلا المناهج الدراسية يجوز لك أن تثقف نفسك بها وتعتمد عليها. خذ فقط من المناهج الدراسية نص القرآن فقط، لا تاريخ ولا عقائد ولا فقه ولا أي شيء آخر تعتمد عليه في المناهج الدراسية القائمة. لا تكن ممن يأخذ أي كتاب من السوق أو ممن يحضر أمام أي شخص يتكلم وتكون أذنا سامعة لهذا وهذا. على أهل البيت أن يكونوا أحرص الناس على ترسم طريق الهداية وأن تكون ثقافتهم ثقافة قرآنية، ثقافة بعيدة عن كل دخيل مضل، لأنهم هم سينطلقوا هداة للآخرين. ولأنهم إذا ما فسدت ثقافتهم لن يكونوا مؤهلين بهداية الله سبحانه وتعالى لهم، وسينعكس آثار ثقافتهم المغلوطة الضالة التي هي دخيلة عليهم فستنعكس بشكل بعود وإهمال وتقصير وتفريط كما هو حاصل الآن فينا. ألم يكن واحد من أهل البيت يحرك أمة؟ ها هم عشرات العلماء من أهل البيت لا يحركون ساكنا، ليس هذا واضح؟ عشرات العلماء من أهل البيت في اليمن لا يكادون يحركون ساكنا. من أين جاء هذا؟ قواعد في أصول الفقه وفي علم الكلام، قواعد ركنوا إليها فجعلتهم يقعدون، وهم من قال الله لهم جاهدوا في الله حق جهاده، وفي نفس الوقت يرون الألمان والأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والإسرائيليين يجوبون بحار الدنيا فرق مقاتلة بحار البلاد الإسلامية وأقطار البلاد الإسلامية، وهذا يقرأ ثم يبحث له عن مخرج من هذا الواجب ومن هذا الأمر الإلهي ومن هذه الآية القرآنية. فضاعوا، وإذا ما ضاع أهل البيت ضاعت الأمة، وضياع الأمة مسؤولية كبيرة على أهل البيت، هم مسؤولون عن ضياع الأمة وضلالها. كلما وجدنا آية فيها شرف لأهل البيت فإنها مسؤولية كبيرة أيضا على أهل البيت. كلما سمعنا حديثا فيه ذكر بالفضل والشرف لأهل البيت فإنه أيضا تحميل بمسؤولية كبيرة على أهل البيت. إذن فعندما نتحرك أيها الأخوة في هذه الأيام فإن علينا أن نكون ولو لم يكن إلا نحن وشيعتنا، نحن ولو لم نكن جميعا، لا تنتظر أن يتحرك العلماء جميعا، لا تنتظر أن يتحرك الآخرون جميعا. إذا ما أصبحت أنت تعرف أن ما تدعى إليه حق، وأن الموقف الذي تدعى لاتخاذه موقف حق، فإن هذا هو المطلوب. ثم اسأل الآخر تجد أنه لا يرى أن موقفه موقف حق، لما يرى أنه قد يكون إن شاء الله معذور له عذره. ليست المرحلة مرحلة البحث عن الأعداء والتغييرات، إنها البحث مرحلة البحث عن الإمكانيات ووسائل الاستطاعة للمواجهة لمواجهة اليهود والنصارى. لا يجوز لأحد في هذه المرحلة أن يفكر في البحث عن التبريرات والأعذار ليقعد وليسكت وليتخلف. مرحلة البحث عن كل وسائل الاستطاعة لمواجهة اليهود والنصارى. ونقول لأولئك الذين يبحثون عن تبريرات من علمائنا مع احترامنا الكبير لهم، انتبهوا، اقرأوا ما عمل اليهود في البلدان الأخرى. هل أنت منتظر حتى ترى الأمن السياسي في اليمن مطعم بشخصيات يهودية تحت عنوان خبراء فيعذبونك ويعذبون أمثالك بأوهى الحجج؟ يمكن أن يبحثوا عن أوهى مبرر من أجل أن يأخذوك فيزجون بك وبأمثالك إلى أعماق السجون ثم يعذبونهم أشد العذاب. فترى اليهودي الذي كنت لا تفكر في أن تصرخ في وجهه يوم وطئت قدمه بلادك، تراه ومن يعذبك بالكهرباء وبالنار وبأبشع وسائل التعذيب. يجب أن تبحث عن الكتب، فكتاب اليهود وراء كل جريمة، كتاب اليهود وراء كل جريمة، وكتاب آخر اسمه قادة الغرب يقولون دمر الإسلام أبيد أهله، وكتيبات من هذه النوع التي تتحدث عن جرائم اليهود وما عملوه في الهند بعلماء المسلمين، ما عملوه في بنغلاديش، ما عملوه في مناطق أخرى بعلماء المسلمين، أعماق رهيبة جدا جدا. هذا الذي يبحث عن أعذار الآن لقعوده قد يراه في يوم من الأيام يقودوه ويسحبوه بأقدامه إلى أعماق السجون ثم يعذبونه أبشع التعذيب، وهو لا يعرف لماذا يقودون، ماذا عمل، يلصقون به أي تهمة، لأن أول هدف لليهود هم علماء الإسلام، ولا سيما إذا ما كانوا من أبناء محمد، فإنها الشيء الذي يشتهي اليهودي أن يقطع الشخص هذا الآن عالم دين وأيضا من أبناء محمد، فيرى في تعذيبه أنه ينتقم من خيبر.
الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الموت لإسرائيل.
هم كانوا يقولون يا لثارات خيبر، وهم في القدس يهتفون يا لثارات خيبر، ما تزال أحداث خيبر ماثلة أمام أعينهم، ما يزال ما حدث على بني قريظة ماثلا أمام أعينهم، ما الذي عمل هذا؟ هو محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وعلي، محمد وعلي قد ماتوا، إذن ها هم أبناؤهم سيشتهون أن يعذبوهم. وستجدون من أولئك الذين ينصبون العداء لأهل البيت من سيتحول إلى عميل لليهود، إلى عميل لليهود. فنحن نجد في فلسطين من يتحول إلى عميل لليهود ضد أبناء وطنه، وفي لبنان من يتحول إلى عميل لليهود ضد أبناء وطنه، فيقوم بعمليات القتل والتعذيب خدمة لليهود من أبناء المسلمين، من أبناء لبنان ومن أبناء فلسطين. وإذا ما تمكن اليهود في اليمن، وإذا ما دخل الأمريكيون في اليمن، فستجد عملاء كبار لليهود، وستجد الكثير مما يتحولون إلى عملاء يستلمون بالدولار مرتبات ليكونوا عملاء يخدمون ليل نهار وبإخلاص اليهود ضد علمائنا، ضد ديننا، ضد شبابنا، ضد كل شيء له علاقة بنا وبديننا. إذن فلنفهم جميعا، وهذا هو كلام على ضوء كلمة أستاذ الفاضل زيد، أن مسؤولية أهل البيت كبيرة، وأنه لا ينبغي أن نكون في واقعنا نحتاج إلى حديث كثير كثير. وحتى شيعتنا أنفسهم ستطمئن قلوبهم إلى أن عقيدتهم صحيحة. هناك شيعتنا في هذه المرحلة لولا إيمانهم بالنصوص القرآنية وبأقوال رسول صلى الله عليه وعلى آله لما كان فينا ما يشدهم إلينا، فكذا ما كنا فعلا كما أراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله، فنحن أيضا من سنوجد طمأنينة في قلوب شيعتنا، فيرون أنهم لديهم الشواهد على أن اعتقادهم صحيح.
الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الموت لإسرائيل.
ولقد برز من شيعة أهل البيت شخصيات عظيمة جدا، واليمن نفسه هو من البلدان المرتبطة بأهل البيت. الرسول صلى الله عليه وعلى آله كان يرسل الكثير من الناس إلى مناطق أخرى، لكنه اختار لليمن، وخصصا هذا الإقليم من اليمن اختار له علي عليه السلام أن يخرج إليه ليربط اليمنيين بعلي، وارتبط اليمنيون في تاريخهم الطويل بعلي بن أبي طالب وبأهل البيت. هم من استدعوا الإمام الهادي إلى اليمن، هم من كانوا ينصرون من يأتي من أهل البيت من أقصى الدنيا من الديلم، هم من نصروا الإمام القاسم بن علي العياني عندما جاء من الحجاز، قلوبهم منشدة نحو أهل البيت. لكن إذا ما كان هناك إذا ما كان أهل البيت على المستوى الذي يشد الناس إليهم، وكان أولئك الذين يأتون من أهل البيت يسهرون على مصالح الناس، يحرصون على هداية الناس، يكظمون غيظهم، يعفون، يتسامحون، منطقهم لين مع الناس، يتعاملون مع الناس كما يتعاملون مع أبنائهم أو أشد. وكان أهل اليمن في تاريخهم يجاهدون تحت راية أهل البيت ويتركون سلطنات أخرى قائمة على تراب هذا الوطن من آل الضحاك وبني حاتم وآل يعفر وغيرهم من السلطنات اليمنية. لم يكونوا يقولون هؤلاء هم أبناء وطننا وأولئك دخلاء، إنهم يشدون إلى أهل البيت لأنه كان في أهل البيت ما يشد الناس إليهم. كانوا يلمسون العدل، يلمسون الحق، كانوا يرون في إمام الهادي وفي أمثاله من أئمة أهل البيت روح محمد صلوات الله عليه وعلى آله ودولة علي. كانوا يرون العدل والرأفة والرحمة والهداية والحرية والكرامة. إذ رأوا أنتم وأنتم أبناء الإمام القاسم بن علي العياني ذلك الإمام العظيم، إذ رأوا سيرته هي مطبوعة، إمام سيرته من أجمل السير، إمام بذل حياته جهادا في سبيل الله ولم يكن يتوالى، كان أحيانا يتفرج عنه أصحابه فيعود إلى أن يشتري له قطعة أرض ويزرع في بلاد سفيان في مذابة في تلك المنطقة يتزيرع، لكن لم يكن ييأس، هي فترة، ويتحرك من جديد ويحدث الناس من جديد وينهض من جديد. علينا أن نتعرف على أهل البيت ومن شيعة أهل البيت، نتعرف على تاريخنا، نتعرف على مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى. هذا ما أريد أن أقوله بعد الكلمة التي سمعناها سابقا، وأنا واحد منكم لا أثم نفسي بالصراح ولا أثم نفسي إلا بالتفصيل كأي واحد. وإذا ما أتحدث عن العلماء ليس حديثا بالسوء عنهم، إنما على ضوء ما نعرفه ويعرفونه هم من تاريخنا وتاريخ أئمة أهل البيت، أن هذه حالة نحن نعرف أنهم غير راضين عنها ونرضى عنها جميعا، خاصة في ظروف شديدة كهذا، وضعية سيئة كهذا، ليس تهجما على الآخرين بقدر ما هو تذكير بالمسؤولية ونصيحة لأنفسنا وللجميع. أسأل الله أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه.
إنه على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله.
تطلب هذه النسخة وغيرها من محاضرات السيد حسين بدر الدين الحوثي من مؤسسة الشهيد زيد علي مسلم للإنتاج الفني والتوزيع. اليمن صعدًا.